بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قال: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. أيها الأحبة الأفاضل، الحمار الوحشي ليس المقصود به الحيوان المخطط الذي يعرف الآن بالحمار الوحشي، لا، ليس هذا هو المقصود. هو ضرب من أنواع الحمير يشبه الحمر الأهلية، وفيه شبه في بعض الجوانب ببعض أنواع الظبي والمها، في بعض الجوانب ليس في كل الجوانب. ويوجد بحث لأحد المحاصرين تتبع فيه الحمر الوحشية ووضع لها صور وغيرها، ويكاد يكون هذا النوع قد انقرض جدا من جزيرة العرب، لم يتبقى منه إلا شيء يسير، وبعضهم يقول انقرض بالكلية من الجزيرة العربية، ولونه أبيض، ولونه أبيض تقريبا. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، قال: بالأبواء أو بودان، هذه أسماء مواضع. من محظورات الإحرام الصيد، فلا يجوز للمحرم أن يصيد الصيد، وسيأتي معنا ما هو الصيد الذي لا يجوز للمحرم أن يصيده، فهذا بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع والصيد. وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار: أجمعوا أن الصيد يحرمه، لاحظوا الآن ماذا يقول الطحاوي، وأجمعوا أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم، يحرمه الإحرام على المحرم. فلو أن رجل غير محرم أراد أن يصيد من خارج الحرم لا حرج، ولكن إذا أحرم فيصبح الصيد حرام على المحرم. وقال النووي في المجموع: أجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرام. ومن أدلة هذا الإجماع قول الله عز وجل: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لعل قائلا يقول: لماذا يعني يذكر من محظورات الإحرام الصيد؟ إخواني الأفاضل، لا نقارن الأماكن والمواضع وأحوال الناس بأحوالنا نحن في هذه الأيام. فلقد ذكر بعض الرحالة، أظنه في القرن السادس الهجري، أنه خرج من المدينة إلى مكة للحج أو للعمرة، قال: فكانت الغزلان تتخلل الأمتعة، فيصيح العمال والذين يحملون الأمتعة: حرام حرام، أي لا يجوز لكم أن تصيدوا هذا الصيد. فالمسائل لا تقارن بأيامنا، وفي الأيام الماضية والأزمنة الماضية تختلف الأمور عن هذه الأزمان. مسألة: ما هو ضابط الصيد الذي لا يجوز للمحرم أن يصيده؟ يعني نضع الآن عدة مسائل. رجل رأى نوع من أنواع الطيور من الشواهين، فأراد أن يصيد هذا الطير لأنه يريد أن يستخدمه بعد ذلك في الصيد أو يبيعه، هل يجوز له هذا الأمر وهو محرم؟ رجل وهو محرم اصطاد ثعلبا، هل يجوز له هذا الأمر وهو محرم؟ رجل وهو محرم اصطاد غزالا، هل يجوز هذا المحرم أم لا؟ فما ضابط الصيد الذي لا يجوز للمحرم؟ ضابط الصيد الذي لا يجوز للمحرم أن يصيده الحيوان البري المتوحش مأكول اللحم. الحيوان يخرج بذلك غير الحيوان البري الذي يعيش في البر وليس حيوان الماء، المتوحش وليس الأهلي مأكول اللحم فيخرج بذلك غير مأكول اللحم، وهذا قول الشافعية وقول الحنابلة. الحنفية والمالكية عندهم تفصيل فيقولون هو الحيوان البري المتوحش، قالوا وإن كان غير مأكول اللحم إذا كان ليس من طبعه الهجوم والعدوان، إذا كان ليس من طبعه الهجوم والعدوان. فالثعلب عند الحنفية وعند المالكية لا يجوز صيده وفيه الجزاء، وفيه الجزاء، وعند الشافعية والحنابلة لا يجوز صيده ولا جزاء فيه، يجوز صيده ولا جزاء فيه، والله تعالى أعلم. طيب يعني ما الدليل وما الصواب في هذه المسألة؟ الصواب في هذه المسألة قول الشافعية والحنابلة، لأن جماعة من أهل العلم منهم للعرب المالكي يقول في أحكام القرآن إن الصيد لا يعرف إلا فيما يؤكل، إن الصيد لا يعرف إلا فيما يؤكل. وأيضا بارك الله فيكم قال الشافعي لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني الإحرام يمنعك من الصيد. يفهم من هذا أن ما قبل الإحرام يجوز لك أن تصيد. قال فيظهر ويفيد هذا أن ما قبل الإحرام يجوز أن تصيد لتأكل، إذن المقصود مأكول اللحم، غير مأكول اللحم يخرج من هذا الأمر، لأن قبل الإحرام يباح لك الصيد وبعد الإحرام يحرم عليك، فإذا في هذا إشارة خفية أن المقصود مأكول اللحم. طيب المالكية والحنفية لماذا ذهبوا إلى هذا؟ لأنه جاء في المسألة بعض الآثار عن الصحابة، فقولهم أيضا قوي، فقولهم أيضا قوي، والله تعالى أعلم. طيب نضع ضابط الآن بالنسبة للمحرم، الحيوان البري على ثلاثة أقسام، قسم يجوز له أن يأكله إجماعا وليس بصيد، مثل ماذا؟ قسم يعتبر من الصيد إجماعا كالغزال، وقسم ليس بصيد إجماعا ولا بأس بقتله مثل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، وقسم مختلف فيه كالأسد، كالأسد والنمر والفهد والذئب. طيب فائدة، الإحرام لا يؤثر على الحيوان الأهلي، فيجوز للمحرم أن يذبح كل الحيوانات الأهلية، وكذلك الحرم لا يؤثر في ذلك. رجل وهو محرم نحر ناقة لا حرج، رجل وهو محرم ذبح بقرة لا حرج، رجل وهو محرم ذبح دجاجة لا حرج أو شاة لا حرج، وإن كان في الحرم، وإن كان في الحرم فلا حرج في ذلك، حكاه من قدامة إجماعا. فالإحرام والحرم لا يؤثران في الحيوان الأهلي، فيجوز هذا الأمر ولا شيء في ذلك. طيب من اصطاد وهو محرم، اصطاد الصيد الذي ذكرنا ضابطه، فعليه الجزاء، يعني عليه كفارة، هذه الكفارة تختلف عن باقي المحظورات. والدليل قول الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، وأيضا هذا بإجماع أهل العلم، قال ابن المنذر في الإجماع أجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء. وقال ابن قدامة في المغني وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة، وأجمع أهل العلم على وجوبه، أي وجوب الجزاء. طيب مسألة، من قتل الصيد وهو متعمد، إذا اصطاد المحرم وهو متعمد عليه الجزاء بإجماع العلماء، هل يجب الجزاء على من قتل الصيد وهو ناس لإحرامه أو بالخطأ؟ يعني رجل وهو محرم في مكة قتل حمامة من حمام الحرم وهو ناسي أو مخطئ، هل عليه الجزاء أم لا؟ لا إثم عليه بإذن الله عز وجل، ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، لكن جمهور أهل العلم يقولون أن عليه الجزاء. طيب فإن قال قائل الله عز وجل يقول ومن قتله منكم متعمدا، فذكر الله المتعمد، فإذا يخرج غير المتعمد؟ قال الجمهور هذا القيد خرج مخرج الغالب، مثل قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن تزوج الرجل المرأة وعندها الربيبة عندها البنت ولم تكن معها في منزلها أيضا تحرم على الرجل. قالوا فكذلك هنا. وجاء أيضا بسند يقبله جماعة من أهل العلم عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال، موقوف على ابن عباس، إن قتله متعمدا أو ناسيا حكم عليه، إن قتله أي الصيد متعمدا أو ناسيا حكم عليه، وإن عاد متعمدا يعني كان ناسي وقتل الصيد ثم رجع وهو متعمد عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله عنه. وجاء أيضا هذا عن عمر بأن عليه الجزاء في العمد والخطأ، ولكن إسناده ضعيف، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب أحمد أنه لا شيء عليه لأن الآية تقول متعمدا وهذا غير متعمد. وجاء عن ابن عباس أيضا بسند فيه كلام يسير، قال ليس عليه في الخطأ شيء، وقالوا هذا هو الأصل، وقولهم قوي وإن كان قول الجمهور أحوط، لأن أثر ابن عباس ليس عليه في الخطأ شيء، شيء من الذنب أو الوزر مثلا قد يقولون هذا. لذلك أيها الأحبة الأفاضل قول الجمهور قوي ولا يستهان به، والله تعالى أعلم، وهو الأحوط. وإن كان القول الثاني يعني الدليل يدل عليه بشكل أقوى، لكن القول الأول أحوط والله أعلم. طيب ما جزاء الصيد؟ أولا أيها الأحبة الكرام، الصيد هذا الذي صاده ينظر هل له مثل من بهيمة الأنعام أو ليس له مثل من بهيمة الأنعام، يعني نجعل كلمة الصيد في الأعلى ثم نجعل فرع أسفل وفرع آخر في الأسفل من ناحية التشجير، فنقول الصيد له مثل أو ليس له مثل. له مثل من بهيمة الأنعام، يعني يقولون النعامة مثل الشاة، النعامة البرية، كان النعام موجود في جزيرة العرب، يقولون مثل الشاة، والحمامة مثل الشاة، وبعض الأنواع الصيد تقارن بالبقر والغنم. فإن كان له مثل، هذا المثل الآن أنت مخير فيه بين ثلاثة أشياء، إما أن تذبح المثل وتوزع على فقراء الحرم، أو تتصدق بقيمة المثل، يعني رجل فقير صاد حمامة مثلها شات ما عنده قيمة الشات، أو ما وجد شاتا كي يذبحها، وهذا قد يكون في بعض السنوات، فانظر إلى قيمة الشات، الشات قيمتها 600 درهم مثال، فتتصدق ب600 درهم على فقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع. طيب رجل فقير صاد صيدا وهو محرم عليه الجزاء، طيب ما يستطيع أن يذبح شاتا، الصيد هذا له مثل الشات، نقول أو يتصدق بقيمة الشات على فقراء الحرم أيضا ما عنده القيمة، فيصوم بعدد أيام، فيصوم صياما بعدد الفقراء الذين كان سيطعمهم، يعني مثلا 600 درهم تكفي لإطعام 100 شخص، كل شخص نصف صاع، إذن يصوم 100 يوم، هذا إن كان له مثل. طيب إن لم يكن له مثل فتنظر إلى الصيد نفسه، يعني هذا العصفور أو هذا الشيء كم قيمته؟ طبعا إذا ما كان له مثل في الغالب قد يكون أغلى، يعني غالي جدا يكون. إن كان قيمته 5000 فال5000 تتصدق بها على فقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع من الطعام. فإن لم تقدر على ذلك تنظر كم مسكين ستطعم ال5000، 1000 مسكين أو 200 مسكين، 300 مسكين، تصوم بعدد هؤلاء المساكين. فالأمر عظيم والأمر كبير. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، جمهور أهل العلم قالوا بأن المثل هذا إذا أراد الإنسان أن يذبحه يذبحه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم بدليل هديا بالغ الكعبة. أما الصيام فيجوز في أي مكان بالإجماع، حكاه بن عبد البر وبن قدامة إجماعا، وأيضا حكى النووي الإجماع في المجموع على عدم اشتراط التتابع في الصيام. أما الإطعام يعني بقيمة الصيد هذا، بقيمة المثل تطعم، أو قيمة الصيد نفسه إذا لم يكن له مثل تطعم، قالوا أيضا الشافعية والحنابل يقول لفقراء الحرم لأنه بديل عن الهدي، لفقراء الحرم لأنه بديل عن الهدي. إخواني الكرام، هذه مسألة مهمة. يعني صبي قتل حمامة من حمام الحرم متعمد، فيه الجزاء، الجزاء الآن نأتي إلى له مثل أو ليس له مثل. وأعرف رجل من بلدنا بارك الله فيكم يقول عن أخيه الصغير أنه فعل مثل هذا الأمر، فينتبه لمثل هذه الأمور. أما صيد البحر فيجوز بالإجماع، والدليل قول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن المنذر في الإجماع أجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه. وقال الجصاص في أحكام القرآن سائر حيوان الماء يجوز للمحرم اصطياده ولا نعلم خلافا في ذلك بين الفقهاء. طيب، فائدة: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن كثير في التفسير الرواية المشهورة عن ابن عباس صيده ما أخذ منه حيا، طعامه ما لفظه البحر ميتا. طيب، مسألة: حكم أكل المحرم من الصيد. يعني رجل حلال غير محرم صاد صيدا ثم أطعمه للمحرم، هذه مسألتنا. فالمسألة فيها تفصيل: إن كان هذا الحلال قد صاد هذا الصيد دون أن يكون للمحرم أي شيء من الإعانة لهذا الحلال على الصيد، أو لم يصد لأجل المحرم، فلا حرج عليه باتفاق المذاهب الأربعة. وحكي عن عامة العلماء، وجاء عن بعض السلف المنع، والصواب والله أعلم الجواز. والدليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، حديث الباب. أما لو أن المحرم دل الحلال على الصيد أو صيد لأجل المحرم، الحلال صاد الصيد لأجل المحرم، فلا يجوز له أن يأكل منه في قول جمهور أهل العلم، بدليل حديث الصعب بن جثامة اللي مر حديث الباب. وأيضا في الموطأ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج، اسم موضع، وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا، فقالوا أولا تأكل أنت؟ قال إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي، إنما صيد من أجلي. طيب، ذهب الأئمة الأربعة أن ما ذبحه المحرم من الصيد فهو كالميتة، يعني هذا ما يجوز أن يؤكل، حتى الحلال ما يجوز له أن يأكله إذا صاده المحرم. قالوا لأنه لم يذكر الزكاة الشرعية، وبعض السلف يقول هي كذبيحة السارق والمال المغصوب. طيب فائدة: لا يجوز للمحرم أن يعين الحلال على الصيد، وهذا بإجماع أهل العلم. قال القاضي أبو يعلى في التعليقة الكبرى: ولا خلاف أن الإعانة، لاحظ الآن ماذا يقول، ولا خلاف أن الإعانة توجب الجزاء، يعني لا يجوز وعليه الجزاء لو أعان فقط. قال: وكذلك الإشارة، لو أشار للحلال فالمحرم عليه الجزاء. وقال ابن عبد البر في التمهيد: المحرم إذا أعان الحلال على الصيد بما قل أو كثر فقد فعل ما لا يجوز له، وهذا إجماع من العلماء. وقال ابن حجر في الفتح: فاتفقوا كما تقدم على تحريم الإشارة على الصيد ليصطاد، وعلى سائر وجوه الدلالات على المحرم. ومستند الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة الأنصاري: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. مسألة: إن نفر الصيد ولم يذبح، يعني بعضهم ينفر حمام الحرم متعمد من باب التسلية ولا يصيد الحمام، هذا لا جزاء فيه، ولكن عمله لا يجوز، وسيأتي معنا بعد قليل الدليل على ذلك. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: ولا خلاف أنه إن نفره فسلم أنه لا جزاء عليه إلا أن يهلك، لكن عليه الإثم لمخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا شيء روي عن عطاء أنه يطعم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتل في الحل والحرام: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. كلهن فاسق أي خرجت عن حكم غيرها لأنها مؤذية وتؤذي بالإذاء والفساد. قال هنا: الغراب جاء في عند الإمام مسلم الغراب الأبقع، قالوا الذي في ظهره وبطنه بياض، وهذا موجود، وقد رأيت في بعض البلدان غرابا بهذه الصفة في ظهره وفي بطنه بياض، فهذا يقتل في الحل والحرم. أما الغراب العادي لو آذى يجوز أن يقتل كما سيأتي معنا. قال: والحداء، الحداء على وزن عنبة، نوع من أنواع الطيور الجارحة مؤذي جدا. يذكرون بارك الله فيكم، يذكر هذا أن من أسباب انتشار بعض الحرائق في بعض الغابات أن هذه الحداء تأتي باليسير من الجمر لشدة إيذائها، وترميه في بعض الأماكن التي فيها أغصان يابسة، فتخرج فتشتعل الحرائق وتخرج الطيور الصغيرة فتأكلها الحداء. ويقول النوع مؤذي من أنواع الطيور، يسرق الطعام من أيدي الصغار أو غيره، وهذا مشهور ومعروف عنها. طيب مسألة، قال هنا: والفأر والكلب العقور، الكلب المتوحش المؤذي يجوز قتله، يعني رجل وهو محرم رأى شيء من الحيوانات المؤذية مثل ذئب أو غيره وهجم عليه، يجوز لك أن تقتله. غراب آذاك إيذاء، يجوز لك أن تقتله. حداء، يجوز لك أن تقتله. قال ابن المنذر في الإجماع: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله لا شيء عليه. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: أجمع على أن المحرم يقتل ما عدا أن يعتدى عليه من الكلاب الكبار والحديان الكبار، وأنه لا جزاء عليه فيما قتله من ذلك. يعني رجل وهو محرم جاء ظبي وأراد أن يهجم عليه، مثال يعني، فقتل هذا الظبي لأنه إن لم يقتله قتله، فلا حرج عليك. في مصنف ابن أبي شيبة عن عطاء قال: كل عدو عدا عليك فاقتله وأنت محرم، كل عدو عدا عليك فاقتله وأنت محرم. رجل في عرفة أوذي من البعوث إيذاء عظيما، لا حرج، فيجوز أن تقتل البعوض وغير ذلك وأنت محرم. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. في رواية عند البخاري: احتجم في رأسه وهو محرم. أولا، ما حكم الحجامة للمحرم من ناحية الأصل؟ يعني ليس في الرأس، في أي موضع من البدن. رجل وهو محرم أراد أن يحتجم في قدمه، في القدم، والقدم ما فيها مثلا شعر في باطن القدم، هل يجوزه هذا أم لا؟ هذه مسألتنا. جمهور أهل العلم أنه يجوز له هذا ولا شيء عليه، يعني سواء كان مضطرا أو غير مضطر يجوز. خالف في ذلك بعض المالكية فقالوا: إذا كان مضطر يجوز، أو كان محتاج، غير ذلك لا يجوز. والصواب هو القول الأول، وهذا قول عامة أهل العلم، وخالف في ذلك كم مر معنا المالكية. قالوا: لأنه مثل أي نوع من أنواع التداوي، وليس فيه إزالة للشعر، فيجوز مثل هذا الأمر، بل حكية، يعني كما يقال يكاد أن يكون يكاد أن يحكيه بعض أهل العلم إجماعا، منهم ابن بطال في شرح صحيح البخاري. طيب، إن احتجم فأزال الشعر، يعني رجل احتجم في رأسه واحتاج أن يزيل الشعر كي يحتجم، جاء في الموطأ عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه. وحكي الإجماع أنه إن احتجم فأزال الشعر فعليه الفدية، فدية ارتكاب المحظور. وحكاه ابن بطال إجماعا في شرح صحيح البخاري، وهذه فتوى عطاء بن أبي رباح كما في مسائل صالح الإمام أحمد. وذهب بعض الحنفية إلى عدم وجوب الفدية لكن عليه الصدقة، وذهب الشيخ الإسلام تيمية أنه لا شيء عليه ولو أزال الشعر، شعر الرأس جزء منه. قال: لأن هذه إزالة يسيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم وما فتى، والغالب إذا احتجم الإنسان في الرأس أنه يحتاج إلى إزالة شعر الرأس، وقالوا هذه إزالة يسيرة. ويظهر والله أعلم أن هذا القول الأخير قول قوي، وإن كان القول الأول أحوط، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع يبلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. فائدة: نص الخبر عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن معقل، عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. مسألة من محظورات الإحرام أخذ شعر الرأس، يعني رجل وهو محرم يقص شعر رأسه، هذا محظورات الإحرام بإجماع العلماء. قال ابن المنذر: في الإجماع أجمعوا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه وجزه وإتلافه. وقال ابن عبد البر في التمهيد: فإن العلماء مجمعون كافة عن كافة أن واجبا على المحرم أن لا يأخذ من شعره شيئا من حين يحرم بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة في وقت رميها. وقال النووي في المجموع: أجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس، وسواء في تحريمه الرجل والمرأة. ومستند الإجماع حديث الباب.
وأيضا قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فائدة: لا يشترط في حلق الرأس أن يحلق جميع شعر الرأس، فلو حلق المحرم متعمد لبعض شعر الرأس فعليه الفدية بإجماع العلماء، فدية ارتكاب المحظور. قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز للمحرم حلق شيء من شعر رأسه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. وقال زكريا الأنصاري في كتاب فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: ولا يعتبر جميعه بالإجماع. يعني ليست العبرة بحلق جميع شعر الرأس، لو حلق الإنسان نصف شعر الرأس وهو محرم عليه فدية ارتكاب المحظور بإجماع العلماء. فائدة: شعر الرأس وشعر البدن واحد. رجل وهو محرم أزال شعر الإبط وهو محرم، أو أزال شعر العانة وهو محرم، فعليه الفدية. فإن قال حديث الباب في شعر الرأس، لكن أجمع السلف أن شعر الرأس وشعر البدن واحد. قال الإمام أحمد فيما نقله عنه شيخ الإسلام في كتاب العمدة، شرح كتاب العمدة، عمدة الفقه لابن قدامة، ابن تيمية شرح هذا الكتاب، قال: شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدا فرق بينهما. طيب، ما حكم أخذ المحرم من أظفاره؟ بإجماع أهل العلم لا يجوز هذا. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وقال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره إلا من عذر. وخالف المسألة داود الظاهري وقال: لا دليل يدل على المنع، والصواب هو قول جماهير أهل العلم. عند ابن أبي شيبة أنه عن ابن عباس أنه قال: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه. طيب، ماذا تفهم من هذا؟ إذا لم ينكسر لا تقصه. وأيضا جاء في سنن سعيد المنصور بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: في التفث، التفث هذا يكون بعد نهاية الإحرام، قال: حلق الرأس والأخذ من العارضين ونتف الإبط وحلق العانة والموقف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وقص الأظفار وقص الشارب والذبح، يعني هذه أمور مع التحلل تكون، فذكر منها وقص الأظفار. إذن قبل وقت الحل لا يجوز لك أن تقص الأظفار، والله تعالى أعلم. طيب أخواني الكرام، انتبهوا لمسألة: من فعل محظور من محظورات الإحرام فعليه الفدية، لا تقل عليه دم، قل عليه الفدية، لأنه في الفدية سيكون مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام. وهذا الأمر إذا ارتكب محظور من محظورات الإحرام، وفتاوى الصحابة تدور على هذا. والفدية على التخيير، أنت مخير بين أحد هذه الأمور. قال ابن عبد البر في التمهيد: وعامة الآثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ التخيير، وهو نص القرآن، وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم. والآية التي أشار إليها ابن عبد البر: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. مسألة: من تعمد ارتكاب المحظور وقال سأفدي، يعني هل الأمر ينتهي؟ لا. في حديث كعب بن عجرة هو معذور، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، فكيف بالمتعمد؟ لذلك ينص جماعة من أهل العلم أن المتعمد، رجل وهو متعمد فعل محظور محظورات الإحرام، أن هذا أخرج حجه عن أن يكون مبرورا. رجل وهو متعمد قال سأضع الطيب وأنا محرم، هذا عمل محرم، لا يقول سأفدي. رجل قال والعياذ بالله، رجل يقول سيشرب الخمر ثم يجلد، لا يجوزك هذا الأمر. كذلك هنا، ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. ساقطتها لقطتها، لقطة الحرم، بخير النظرين، يعني من قتل له قتيل فهو مخير في قتل العمد، إما القصاص وإما أن يتنازل عن القصاص إلى الدية أو يعفو لوجه الله عز وجل، يعني إما القصاص أو العفو عن القصاص. العفو عن القصاص إما أن يكون بدية بمقابل أو لله عز وجل. طيب، الآن كلامنا عن حكم الحرم المكي. الحرم المكي لا يجوز فيه صيد الصيد للمحرم والحلال، وقطع الشجر الذي نبت وحده للمحرم والحلال، ولا ينفر صيده للمحرم والحلال، وهذا بإجماع العلماء. حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع، وابن بطال في شرح صحيح البخاري، والنووي في شرح صحيح مسلم. طيب، في الحرم المكي يحرم أيضا تنفير الصيد، يعني بعض الأطفال يكونون عند الحرم فيرون حمام الحرم فينفرونه متعمدين ويؤذون هذا الحمام، لا يجوز هذا العمل، والدليل حديث الباب. مسألة: لو سقط شيء من الأغصان الميتة من شجر الحرم الذي نبت وحده، هل يجوز أن ننتفع بهذه الأغصان؟ يجوز، لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يختلى شوكها، لا يقطع. أما إذا سقط وحده ومات فأصبح هذا الخشب، يعني هذا الذي نزل من الشجر خشب، يجوز أن تنتفع به. مسألة: إذا صاد الحلال في الحرم المكي صيدا فعليه الجزاء. طيب، إذا قطع شجر الحرم المكي هل عليه الجزاء؟ ذهب الحنفية، وهو قول الشافعية، أنه لا جزاء عليه، وذهب جمهور أهل العلم أن عليه الجزاء بدليل ما جاء عن آثار الصحابة، قالوا في الشجرة الكبيرة شات، بدليل ما جاء من آثار عن التابعين، عن التابعين قالوا، قال بعض التابعين في الشجرة الكبيرة شات، والصواب هو القول الأول أنه لا جزاء إلا في الصيد، أما الشجر فلا جزاء في ذلك. مسألة: لقطة الحرم يجوز أن تؤخذ، ولكنها لا تؤخذ للتمليك، بل تؤخذ للتعريف أبد الدهر. رجل وجد ذهبا في منطقة قريبة من الحرم المكي، ما يأخذ هذا الذهب ويقول سأعرفه وبعد سنة أمتلكه، هذا في قول الشافعية والحنابلة. قالوا والدليل حديث الباب، إلا لمنشد. قالوا: ولو كان الحرم المكي مثل غيره، لماذا ينص النبي صلى الله عليه وسلم على لقطة الحرم؟ فهذا يدل على أن لقطة الحرم لها خصوصية. وذهب الحنفية والمالكية أنها تؤخذ فتعرف سنة، فإن لم يجد صاحبها يمتلكها بعد سنة، والصواب هو القول الأول. ويحكى أيها الأحبة الأفاضل عن ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون، أنه كان في الحج ووجد عقدا من اللؤلؤ خيط بخيط أحمر، قال فأخذت العقد وسمعت رجلا يقول من وجد عقد اللؤلؤ هذا فله 100 دينار. 100 دينار ذهب شيء كبير يعني. قال فأعطيته العقد ولم آخذ على هذا شيء من المال. ثم ذكر أنه رحل بعد ذلك إلى دمشق أو الشام، فنزل على أهل قرية فقيل له إن الإمام إمام المسجد قد توفي منذ شهر، فلو أميتنا في هذا المسجد فأمه. ثم قالوا إنه قد ترك بنتا لو تزوجتها فأراد فتزوجها، فلما أراد أن يدخل عليها وجدها قد لبست عقد من اللؤلؤ فيه الخيط الأحمر هذا، فقال ما شأن هذا العقد؟ قالت الذي أذكر أن والدها كان يدعو بأن يرزق بأن ترزق ابنته بزوج كأمانة من وجد عقد اللؤلؤ هذا. فمرت الأيام وتزوجها ابن عقيل، وماتت المرأة وورثها ابن عقيل. فانظروا إلى تقدير الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. عير جبل من الناحية الجنوبية قرب ذي الحليفة في المدينة، ثور جبل في الناحية الشمالية من المدينة خلف جبل أحد. مسألة، الحرم المدني لا يجوز أن يصاد فيه الصيد ولا أن ينفر فيه الصيد. في الحرم المكي قلنا بإجماع أهل العلم، في الحرم المدني في قول جمهور أهل العلم، أما أبو حنيفة فيرى الجواز، واستدل بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، قال هذا صيد، ولكن قوله لا دليل عليه، وحديث الباب نص في هذا. وأيضا حديث جابر عند عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاها ولا يصاد صيدها، وهو نص في هذه المسألة. مسألة، هل في صيد الحرم المدني الجزاء؟ جمهور أهل العلم على أنه لا جزاء فيه، وذهب بعض أهل العلم وهو قول أحمد في رواية والظاهرية وهو اختيار ابن المنذر أن فيه الجزاء، جزاء مخصوص يعني. جاء عن سعد أنه رأى عبدا يقطع شيئا من شجر الحرم فأخذ ما معه من مال سلبه، فكلم فرفض أن يعطيهم. قال جماعة من أهل العلم حديث سعد يدل على أن ولي الأمر يجوزه أن يعزر من يصيد صيد الحرم المدني أو يقطع شجر الحرم المدني الذي نبت وحده. طبعا أما في الحرم المدني والمكي الشجر الذي زرعه الإنسان فيجوز أن يقطع، لا حرج في ذلك. والصواب أن صيد الحرم المدني لا جزاء فيه، وهذا قول جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.